والآن مع الشريط الثاني.
ذكر لي أحد الأخوة لعلكم رأيتموه جاء وحدثني الآن بهذه القصة وسألته هل هي ثابتة، فقال لي إنها ثابتة. ويقول إن رجل إذا أصيب بمرض ذهب إلى المستشفى وكشف وأعطي الورقة العلاج إلى الصيدلية، فإذا ذهب إلى الصيدلية قال كم من قيمة العلاج، قالوا كذا وكذا، تصدق به فيشفى، يأخذ المبلغ ولا يأخذ العلاج. يقول عنده من قوة الإيمان واليقين ما هذا منهجه وثابت عن هذا المنهج. وهناك قصص كثيرة ثابتة مجربة. وذكر ابن القيم العلة في ذلك بأنه على قدر المرض، إذا كانت الصدقة على قدر المرض يكون الشفاء، كما أنه أيضا يكون العلاج فكذلك تكون الصدقة، والله أعلم. ثم أيضا أحد الأخوة، وهذه كلها من الإضافات اللطيفة، يقول إن الصدقة من عند الكافر والمؤمن الذي أشرت إليه بالأمس الرجل الغربي، يقول إنها تختلف بسبب أن الكافر للدنيا يتصدق للدنيا فيجازيه الله، كما ورد في الحديث الصحيح أن يجازيه الله في الدنيا. أما المؤمن فإنه يتعلق بذلك بالإيمان، يتعلق بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا صحيح وكله ثابت أن هذه الصدقة أو نفع المسلمين يتعلق بجميع أنواع التوحيد، بتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله الخالق الرازق المحيي المميت، ويتعلق أيضا بأفعال العباد بأنه يفعل هذا العمل لله. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، فهو يفعل هذا موحدا لله جل وعلا. وأيضا توحيد الأسماء والصفات فيما يستحضر من الأسماء والصفات أثناء هذا العمل، فيكون له الخلف ويكون له العمل. سأحاول أيضا هذا اليوم أن أختصر بما يتعلق بثمار هذه الصدقة التي ننفق. وسبحان الله، أنا أتحدث معكم الآن عن هذه القضية وما تحدثت عنه بالأمس من ثمرات عظيمة، يتعجب الإنسان كيف يبخل الإنسان على إخوانه بينما يجد أنه ينفق الأموال التي فيها مغامرة في التجارة، ينفق بالملايين وهي مغامرة، قد تربح وقد لا تربح، وقد تعود وقد لا تعود. وكما أشرت بالأمس القصص في ذلك كثيرة جدا، بلغت الديون فقط أو بلغت الخسائر أيها الأخوة في الأسهم فقط في خلال أيام 2000 مليار، يعني تريليون. طيب هذه أموال ناس ابتداء من 1000 ريال، ابتداء من 100 مليون وأقل وأكثر، ومع ذلك لا ينتهي الناس، بينما الوعد الصادق من الله جل وعلا بالخلف وبالتنمية وبالرزق وبجعلة الصدر كما سيأتي، ومع ذلك تجد أن بعض الناس يتخلف ويتكاسل ويبخل. والله لا شك أن هذا هو محط الإيمان وقوة اليقين من الله جل وعلا. ولذلك من الصدقة أيها الأخوة أن الجزاء في الآخرة من جنس العمل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء بناقة مختومة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي تصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة مختومة. بدل هذه الناقة له 700. أين هذا أيها الأخوة؟ الآن التجارة من أكثر ما التجارة تربح، إذا ربح 7% أو 8% يعتبر هذا التجارة مستقرة، لا أخذ الضربات المفاجئة، يعتبر ربح هائل. وهذه 700 إلى أضعاف كثيرة كما ورد في الأحاديث. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تصوروا هذا الوعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من يلقى أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله يوم القيامة. ورد في الحديث الصحيح أنه كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه. هذا في صحيح البخاري. أبدا، أين تجارنا أو كثير من تجارنا، وفي كثير من التجار أيضا الخير والبركة، لكن أين كثير منهم عن هذا العمل؟ ولذلك ورد أيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط، طبعا المقصود لم يعمل خيرا قط، إذا جاءت هذا الحديث ذكر العلماء أن خارج الواجبات لا يعني أنه لا يصلي ولا يزكي ولا وإلا فهذا كافر ولا يقبل منه. فإذا جاءت مثل هذه الحديث حتى لا يحدث لبس عند بعض الأخوة قال العلماء لم يعمل خيرا قط أي خارج ما وجب عليه، وإلا لا شك أن ما وجب عليه خير. إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله أن تجاوز عنا، قال فلما هلك أي مات قال الله هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله أن تجاوز عنا، قال قد تجاوزت عنك. وهذا الحديث صححه الألباني. إذن وهناك أحاديث كلها في هذا المعنى وكلها تؤكد على أن الجزاء من جنس العمل. من ثمرة الصدقة أنها ظل لصاحبها يوم القيامة، وكما تعلمون أيها الأخوة أنه يوم عظيم يمكث فيه الناس 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون والشمس دانية من رؤوسهم ليس بينهم وبينها إلا ميل، فترتوي الأرض من عرقهم ويذهب فيها إلى 70 ذراعا ثم يرتفع فوقها فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما ورد في الحديث. وهناك آخرون من ذوي الأعمال الصالحة لا يضرهم هذا أبدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المتصدقون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقتي حتى يفصل بين الناس، أي على قدر ما تريد من ظل يوم القيامة تصدق في هذا اليوم العظيم الذي يكون هذا الهول من قرب الشمس والعرق حتى ترتوي الأرض من عرق الناس إلى 70 ذراعا ويختلف الناس حتى بعضهم يلجمه الغرق الجامن يعني يغرق، لكن الله قد أنهى الموت، ليس هناك موت في يوم المحشر، لكن الذين في ظل معناه لا يتأثرون. كيف يكون الظل؟ يكون الظل بالصدقة مما يكون فيه الظل، فعلى قدر صدقتك يكون الظل تستظل به من حر الشمس. نعم، وكما تعلمون أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا تعلم شماله يكون أين في ظل عشر رحمه. نعم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكلنا بحاجة إلى ذلك اليوم. ولذلك السلف فقهوا هذا الأمر، وكان أبي مرثد رحمه الله وهو التابعي الفقيه الثبت كان يتصدق في كل يوم، في كل يوم يتصدق، حتى إنه لو لم يجد إلا أي طعام يضعه في كمه ويخرج به، قالوا حتى إنه أحيانا لا يجد في البيت إلا بصلا فيأتي بالبصل ويضعه، فإذا وجد فقيرا أطعمه، فقيل له في ذلك قد حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، فهو في كل يوم يتصدق. وقد حدثني أحد الأخوة بالأمس بعد الدرس أن أحد طلاب العلم الموجودين الآن موجود يقول عنده وضع جانبا في البيت وقال لأبنائه وأهله كل ما كان عندكم شيء ترغبون الصدقة فيه ضعوه، فكانوا كلما تجمع لديهم شيء وضعوه فيه حتى يتجمع ما يرى أنه تصلح في الصدقة فيأخذه ويتصدق به. لو أننا فعلنا هذا في بيوتنا لوجدنا خيرا عظيما ولكسبنا، بينما نهمل أشياء كثيرة تنفع الناس وترمى أحيانا في الشوارع أو غيرها وهي مفيدة. إذا كان هذا التابعي الجليل يتصدق حتى بالبصلة مع رائحتها التي قد تؤذيك، يتصدق بشق التمرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأيضا أنها من ميزة الصدقة أن أي عمل من الأركان لا أحد منا يدعي أن عمله كامل. الآن صلاتنا التي صليناها العشاء لا يستطيع أحد يدعي أن صلاته كاملة، لأن هناك من يكتب الله له كمال الصلاة وهم قليلون، وهناك من يكتب له نصفها ربعها، بعضهم لا يكتب له منها شيء لكنها سقطت عنه. من رحمة الله جل وعلا جعل هذه النوافل، هذه النوافل تكمل النقص، فمثل صلاة التراويح التي صليناها الآن تكمل ما يحدث من نقص في صلاة الفريضة، السنن الراتبة تكمل النقص الذي يحدث في الفريضة، في الصيام ما أحد منا يستطيع يقول إن صيامه كامل. صحيح هو يلتزم من أول الوقت إلى آخره، لكن هناك خوارم تؤثر في الصيام، فيأتي صيام النوافل كست من شوال، وكذلك الاثنين والخميس، عشر ذي الحجة، يوم عاشوراء، وهكذا أيام البيض، كلها تكمل ما نقص من الصيام الواجب وتزيد أيضا على قدر اختلاف الناس. كذلك الصدقة. الآن الزكاة بالذات أيها الأخوة فيها إشكال حقيقة. عندك تأتي مسألة وتذهب إلى اثنين من المشايخ، قد هذا يجتهد ويفتيك بفتوى، والآخر يفتيك فتوى أخرى، وقد يقول لك الأحوط كذا. فاليوم يعني أتيان الزكاة وإعطاء الزكاة على وجهها الصحيح صعب جدا، وهناك مشقة. فدائما نوصي الناس نقول خذوا بالأحوط، خذ بزيادة النفل حتى تكمل ما نقص من صدقتك. ولذلك أيضا فهذه الصدقة من ثمارها أنها توفي ما يحدث من نقص الزكاة الواجبة. وهكذا والصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أركان الإسلام، فلما عدها النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما ولى قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. لكن نعم، لاحظوا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق، وهو قال لا أزيد ولا أنقص. من منا يستطيع يدعي أنه لم ينقص؟ الأمر عظيم وشديد، فأكرمنا الله جل وعلا بهذه النوافل نسدد فيها هذا النقص الذي يحدث. فكذلك يحدث في الزكاة هذا الأمر، وهي كذلك كنز لصاحبها يوم القيامة. و سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما صحابته، نعم، قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا يا رسول الله، ماله أحب إليه من مال وارثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت، ومال وارثه ما أخرت، لأنه عند الموت ما يحق للإنسان يتصرف بأكثر من الثلث، حتى لو فعل ذلك لم تنظر الوصية، لكن في صحته وقوته يستطيع لو تبرع بكل ماله، ما لم تقم قرينة على أنه أراد حرمان الورثة، وإلا بإمكاني أن أتبرع بكل ماله. فقد تبرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرارا بكل ماله، وعمر رضي الله عنه تبرع بنصف ماله، فلا حرج في ذلك. فإذا كل منا ماله أحب إليه من مال وارثه، فلماذا لا ننفق الآن؟ توفي أشخاص أيها الأحبة، وجاءني بعض أولادهم يقول توفي والدنا وترك عشرات الملايين، لكن وفاة والدهم قد تكون فجأة ولم يكتب وصيته، فيقول طلبنا وقد ورث أبناؤه ملايين من بعض الورثة أن نبني مسجد، قال لا، وقد تكون عقوبة على هذا الرجل لأنه أهمل الوصية أولا، نعم، ولم يكتبها ولم يقيدها. يقول طلبنا مسجد فقط من هذه الملايين قد لا تعادل 1% مما ترك، لكن أصبحت مال للورثة لا يحق لأحد أن يتصرف فيها ما دام لا يوجد وصية. يقول بعضهم وافق وبعضهم رفض، وهذه الحقيقة تكررت في أكثر مرة. وأذكر رجلا توفي قبل 20 سنة وترك أموالا ضخمة، وكان يبني مسجدا، يبني المسجد هو يدفع، ومات بحادث السيارة رحمه الله. فلما مات جاء ابنه الكبير الوصي وقال أريد أكمل المسجد من مال الوالد، قال لا، تكمله من الثلث. قال لا، هو أصلا نوى أن يبني المسجد، فالأصل أنه نوى أن يكمله، يريد خارج الثلث، وإلا ذا قد أوصى من الثلث، فرفض. قال لا، تصور كم ورثوا وعاشوا بعضهم إلى أن مات وهو يأكل من مال والده، وما استطاع. أتعلمون كم باقي؟ بقي 300,000 تقريبا، وقد ورثوا من والدهم الملايين ورفضوا، يعني كم تعادل 300,000 على مجموعة من الورثة؟ فالقضية مكررة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ تصوروا لو أن والده اطلع في قبره ورأى أن أولاده يرفضونه، مجرد أن يدفعوا جزء مما ورثوا منه من أجل إكمال مشروع بدأ. فالأمر جد والأمر عظيم، ولذلك أن يقدم الإنسان ولا يؤجل ويسوف ويسوف حتى يأتيه الموت بعد ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا. ويوم القيامة ما هناك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فلذلك أن نحاول أن نستثمر هذا الأمر أيها الأخوة أن أكون كهؤلاء الصحابة الذي أشرت إليهم، منهم من يخرج من آله كله، منهم من نصف ماله، من يجهز جيش العسرة، منهم من عبد الرحمن بن عوف يدفع الآلاف ومرة جهز 700 ناقة في سبيل الله جل وعلا. هكذا كانوا. فلنبادر إلى عمل هذه الخيرات من كتابة الوصية، وأيضا المبادرة قبل الموت بما يستطيع الإنسان، ولا تحتقر شيئا، ثم يأتي أيضا نفعها بعد الموت. وهذا ما يتعلق بالوصية، وسأعطيها جزءا من الوقت بما يناسب الزمن بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وصدقة جارية. الصدقة الجارية هو الوقت أو ما يوصي به. فإذا كان أوقف شيئا قبل وفاته هذا يسمى وقف، أو كتب وصية من الثلث كما هو أقل، هذه وصية، فهذه تبقى له بعد وفاته، وهذا فيه خير عظيم له. ولذلك يلاحظ أن كثيرا من الناس لم يكتبوا وصاياهم، يؤملون ويؤملون ويسوفون، ثم يأتيهم الموت فجأة. والموت اليوم كما تعلمون قد ورد أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، اليوم أبد كما نسمى عندنا سكتة قلبية. في هذا رمضان أناس تسحروا مع أهله وما مر ساعة إلا توفى رحمهم الله. ما الموت لا يحتاج إلى يأتي يستأذن، ولا يلزم أن يكون له مقدمات. بعض الناس قد يكون هناك مقدمات مرض، لكن بعض الناس قد لا يلزم هناك مقدمات، فجأة لحظة وهو جالس بين أولاده وهو يقود سيارته فجأة يأتي الموت بدون حادث. أنا لا أتحدث فقط عن حادث، مع أن الحادث أيضا قد يقع على كل إنسان. 5 من الشباب في أول يوم من رمضان أو ثاني يوم من رمضان رحمهم الله ذهبوا لإنقاذ سيارة من زملائهم وتسحروا، وبعد الفجر جاءوا وقع حادث ماتوا جميعا رحمهم الله. 5 كلهم ما نجا منهم أحد، وقد تسحروا وهم شباب لا يزالون في الآن التحقوا في الجامعة رحمهم الله، وجبر مصيبة أهلهم، وعندهم آمال وتقدموا للجامعة ولديهم نظرات في المستقبل، ومع ذلك ماتوا بهذا الحادث لم ينجو منهم أحد. فموت الفجأة يأخذ من الإنسان من حيث يعلم أو لا يعلم. أقول قد تكون له مقدمات وقد لا تكون له مقدمات. فإذا أن يكتب الإنسان وصيته، ثم أيضا إذا كتب وصيته أن يجدد وصيته. أنا لا أعمم الحكم ولا أقول إن كل الأول كذلك، كثير من الناس يموتوا ولا يوصي، وأبناؤه يكونون ربما ينفقون أكثر مما أوصى. فيوجد من الأبناء من الأخيار والحمد لله. نحن لكن نتكلم عن حالة عظمة، أن يبادر الإنسان بكتابة وصيته، بكتابة وقفه، بكتابة ما ينفعه ويدعى له من الخير. فهذا ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 تجرى عليهم أجورهم بعد الموت، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأجراها له ما جرت. وكذلك أحاديث كثيرة في فضل الوقف والصدقة وغيرها. موضوع إهداء الثواب للميت، ما حكم إهداء المال للميت؟ العلماء هذا في تفصيل طويل، ليس هذا مكان، لكن ما يتعلق بالمال. أما ما يتعلق بإهداء المال للوالدين فهو ثابت. ما يتعلق بإهداء المال للوالدين، يعني إنسان مات والده وبنى له مسجد أو والدته، هذا وارد في الأحاديث ولا أشك فيه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في ذلك عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. فلو بنى الإنسان مسجدا لوالده أو وقفا لوالده أو حفر بئرا يريد الأجر لوالديه فلا شك في ذلك. بقي لو أن الإنسان أراد أن ينفع غيره، القول الصحيح أيضا ما في باب المال أنه جائز، ووردت في ذلك أحاديث، ومنها حديث واثرة بن الأسقع قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتاه نفر من بني سليم أو بني سليم، فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبا لنا قد أوجب، يعني صاحب لهم ليس أب ولا والد، قد أوجب أي قد مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وصححه الأرناؤوط وغيره. إذن فالقول الراجح أن حتى الصدقة من إنسان لأخيه أو صديقه أو زميله أو قريبه تنفعه، وهذا من فضل الله جل وعلا. أما بقية الأعمال ففيها كلام طويل، مثلا كإهداء الذكر أو غيرها. من فائدة الصدقة أنها تستر العيوب، لا يخلو أحد منها من عيب. قلت لكم بالأمس إن السخاء يستر عيوب الإنسان، والبخل يكشف عيوب الإنسان، يقول الشاعر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. السخي الكريم يظهر الناس له عيوبه، حتى لو حدثهم بعض الناس عن عيوبه ما صدق. بالعكس البخيل حتى لو تصدق قد يشك الناس في من ذكر هذا الكلام عنه أو أكرم أحد، يشك الناس فيه لأنه لا يعرف عن هذا الأمر. ولدي قصص كثيرة حقيقية حدثني والله بها أصحابها من أناس ما عرف عنهم الإنفاق ويوم من الأيام أنفقوا، فاستغرب الناس كيف ينفقون. قال: أكيد في سبب، لا بد، هذه ليست أخلاقه، ليس أخلاقه الكرم. فإذا الكرم يغطي العيوب ويستر العيوب، ونحن بحاجة إلى من يستر عيوبنا، نسأل الله يستر علينا وعليكم. بينما البخل يكشف عيوب الإنسان. ثم هي ومن أعظم فوائد الصدقة أنها طريق للظفر من محبة الله جل وعلا، وأيضا أن فيها انتصار للعبد على الشيطان. وآخر ما أختم به هذا اليوم أن الصدقة أيها الأخوة ثبت بالأدلة الشرعية والعقلية والواقعية أنها سبب لسعة صدر صاحبها وانشراحه. هذا الذي ينفق ويتصدق من أسعد الناس، وقد ورد هذا في الحديث الصحيح، وكذلك ورد وذكره ابن القيم قال: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أغلق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وتحدث العلماء في هذا الباب. فإذا والله لو لم يأتي من الكرم والنفقة والصدقة إلا الفرح. وقد ثبت من عدد من الأشخاص يقول: يكون عندي طعام من ألذ ما يكون لدي، ويقول: أكون محتاج إليه، ثم أغلب نفسي يأتيني فقير أو مسكين أو أتذكر فأتصدق به. يقول: لو أكلته في أحسن الأحوال قد يستمر لذته دقائق. هذا يقول لو أكلته، إن لم يكن له عاقبة سيئة كما يحدث بعض أنواع الطعام. يقول: إذا تصدقت به، يقول: والله أحيانا أعيش سنوات وأنا أتلذذ بهذه الصدقة، وأنا فرح بهذه الصدقة، وأنا مسرور بهذه الصدقة. قارنوا بين فرح دقائق إن حدثت ولم يحدث خلفها ما ينكد على صحة الإنسان، بينما يفرح هذا في العاجل. بل إن أحد الأخوة يقول: يوم من الأيام خرجت أنا وأولادي وجلسنا لنأكل فطور أو عشاء، يقول: وجدنا أكرمكم الله كلبا في شرق الرياض. يقول: فجاء الأولاد وقالوا: الكلب متعب. فيقول: بدأنا نأتي له مما معنا من الجبن ونأتي له بالماء. يقول: والله ما بقي إلا أن أرقيه، لكنني شككت هل يجوز أن أرقي الكلب أو لا. نعم، ثم بحث المسألة ووجد أن هناك قول لبعض العلماء جواز أيضا أن يجذك أن يرقى الحيوان. الشاهد طبعا إطعام هذا الأمر لا غرابة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن بغيا أو بغية أسقط كلبا أو أسقى كلبا فغفر له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجر. لكن العجيب القصة كما ذكر على قرابة السنتين الآن، يقول: إلى الآن مسرور. نعم، يقول: لكني حزين أنه ما أكل لأنه مريض، وجدت مريض ما أكل بعض ما أعطيناه، جاءوا له بألذ الطعام وهو كلب. وهذا لا شك يدل على طيب النفس وسخاء النفس. فكيف إذا أطعم مسلما؟ كيف إذا أطعم مجاهدا في سبيل الله؟ كيف إذا أطعم قريبا اكتشف أنه في حالة لا يعلمها إلا الله جل وعلا؟ فحقيقة البذل أيها الأخوة ولو كان قليلا له ثمرة، ويعطي ينمي في الإنسان المروءة والشجاعة والكرم. فربوا أبناءكم على ذلك ولو على القليل، وليبدأوا بالقليل مثاقيل الذر، من يعمل مثقال ذرة خير يره. عائشة رضي الله عنها تبرعت يوم أو تصدقت بتمرة، فقيل لها: تمرة؟ قالت: كم في التمرة من مثاقيل، كم فيها من مثقال هذه التمرة؟ نعم، مثاقيل الذر، يعني كم تزن من ذرة؟ إذا كانت تمرة كم تزن من ذرة، فما بالك إذا كانت أكبر من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلنكثر والله أكثر سبحانه وتعالى. فإذا أيها الأحبة، هذه الفوائد العظيمة التي تحدثت عنها، وهي سبب لحماية المال، وفي المقابل الذي لا ينفق قد يعاقب. وقد ذكرت لكم في لقاء ماض قصة أحد التجار، كان في مكة في مثل هذه الأيام، فاتصل به المسؤولين عن مستودعات، لدي خير كثير ومستودعات مباركة، فقالوا: وجدنا في مستودع من المستودعات أرضة، دخلت قال لعلكم لم تخرجوا الزكاة، قالوا لا أخرجنا الزكاة، قال تأكدوا، فذهبوا ومن كثرة الخير الذي عنده فعلا قد أسقطوا زكاة هذا المستودع. اتصلوا به في مكة قال نعم اكتشفنا أننا مع جرد المستودعات نسينا هذا المستودع، ماذا نعمل؟ قال أخرجوا زكاة، يقول فأخرجوا زكاة. فاتصلوا به قال هل نأتي بشركة لأن المستودع ضخم تأتي بمبيدات؟ قال لا ما أحتاج، أخرجتم الزكاة؟ قالوا أخرجناها، يقولون 3 أيام وانتهى كل شيء. هذه حقيقة ثابتة واقعة ذكرت لكم بتفصيلها. المال الحقيقة عدمه يؤدي إلى دمار المال، وخاصة إذا صاحبه ربا أو رشوة أو عدم الزكاة والعكس. هذه أمور عظيمة جدا إذا تذكرناها وتبصرنا بها فهي تحفظ مالنا وتنمي مالنا. والله لا نجدها في البنوك ولا في الأسهم ولا في العقارات، هذا في الدنيا، ويحفظ الله بها الإنسان ويبارك له في طعامه وفي أهله، وهو أيضا شفاء للمرض كما كررت مرارا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. إذا لماذا لا ننفق؟ وكل منا ينفق بقدر ما يستطيع. نعم لا تقول هذا قليل فالحرمان أقل منه، يبارك الله جل وعلا وينمي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. هذه إذا كانت يسيرة فكيف إذا كانت كبيرة؟ أيها الأحبة، من خلال ما طرحت في الليالي الماضية عن واقع المسلمين وعن واقع الأمة فيما يتعلق بالفقر وانتشار الفقر وانتشار الحصار من أعداء الله على هذه الأمة، وبخاصة ما يجري مثلا في غزة أو العراق أو غيرها، وكذلك أيضا انتشار الغلاء حتى في البلاد الغنية كبلادنا وبلاد الخليج، فارتفع الغلاء حتى إن جريدة الرياض صرح فيها أحد المسؤولين عن إحدى الشركات الغذائية أن الأسعار ارتفعت في كثير من المواد أو في أغلب المواد أكثر من 50% من خلال 3 سنوات، وهو ارتفاع كبير جدا يعتبر في مقاييس الاقتصادية. ثم كما أشرت في أكثر من مرة لما حدث من خسائر فيما يتعلق بالأسهم، وكيف أن الناس في أيام معدودة خسروا قرابة 2000 مليار ريال، وأن الذين تأثروا بهذه الخسارة قرابة 4 ملايين فرد. هؤلاء المسجلون رسميا كما قلت وكما قال البعض إن الواحد منهم قد يمثل 5 أو 10 أو أكثر من الأشخاص. هذه تعتبر الحقيقة أيها الأحبة أرقام فلكية كارثة، بل إن الصحف نشرت إن الناس في تلك الأزمة اقترضوا من البنوك قرابة 200 مليار ريال في أيام معدودة. أمام هذه الفاجعة وأمام هذه الأزمات التي تحل بالمسلمين من ارتفاع الأسعار وكثرة الديون والحصار، ما الحل؟ أين العلاج؟ لا بد أن نقف وقفة صادقة وصريحة في هذا الموضوع. ولعلي في بداية حديثي ودراستي لهذا الموضوع توصلت إلى أن من أسباب هذا الغلاء وهذه الكوارث الاقتصادية، نعم وأسميها كوارث لأن خسارة قرابة 2000 مليار في أيام معدودة كارثة ليست بالأمر السهل، وإصابة أكثر من 4 ملايين فرد في أيام معدودة يتحول من الغنى إلى الفقر المدقع بل إلى الديون، ليس فهي تحتاج إلى وقفة. ووجدت أن هذا الأمر يرجع في أصله لأسباب كثيرة، أهمهما إلى سببين. السبب الأول هو التعامل بالربا وأشباه الربا، وبخاصة ما حدث في باب المساهمات والأسهم. نعم هو حقيقة أشبه ما يكون بالقمار وبالربا. قد تقولون كيف؟ أقول شركة مثلا من الشركات رأس مالها لا يتعدى 50، هذا إذا بالغنا في الرقم، مع أن الصحف نشرت أن الرقم أقل من ذلك بكثير. رأس المال 50 مليون ريال، ووصلت في سوق المساهمة إلى أكثر من 2 ملياري ريال، يعني ارتفع سهمها من 100 ريال إلى 500 إلى 1000 إلى 1500، كله أرقام فلكية. ماذا يبيعون؟ يبيعون دراهم بدراهم، بينما الشركة التي يتبايعون فيها قيمتها الحقيقية المسجلة لا تصل إلى 50 مليون ريال. الفرق بين 50 مليون ريال إلى 2000 مليون، يعني لم يحدث الشركة أي تطور بل هي خاسرة. الفرق هو ربا وتعامل بالربا وأشباه الربا. فضلا عن بعض الشركات التي أصلا هذه شركة أصولها صحيحة، أصولها جائزة، أصولها مباحة. هناك شركات محرمة قد تكون في جوانب إعلامية أو فندقية أو غيرها، وهناك شركات مشبوهة. فتعامل الناس حل عليهم قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فمحق الله الربا لأن هؤلاء تعاملوا ولم يراعوا الجانب الشرعية. بل والله بعض الشركات أيها الأخوة صدرت فتاوى العلماء متوالية بتحريم المساهمة في هذه الشركات، والناس يقفون رصوصا وصفوفا عند البنوك ليساهموا فيها. وبعض هذه الشركات غطت رأس المال المطروح 4 أو 5 مرات. ماذا يدل عليه مع فتاوى العلماء الصريحة؟ ومن رجع إلى التاريخ خلال سنة فقط لرأى عجبا. فحل عليهم قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولعلي في هذه المناسبة ونحن نتحدث دائما عن تدبر القرآن أشير إلى قضية حقيقة كنا غافلين عنها، ونبهني إليها أحد طلابي جزاه الله خيرا، وهي تتعلق بتدبر القرآن وتتعلق أيضا في موضوع الربا والصدقة. ما هي هذه القضية؟ لا يوجد آية في القرآن تتحدث عن الربا إلا سبقها أو بعدها عن الزكاة والنفقة. تصوروا، لا يوجد آية، هكذا أقول لكم، في القرآن تتحدث عن الربا إلا سبقها أو جاء بعدها مباشرة حديث عن الصدقة أو عن النفقة. هذه فيها لفتة جميلة جدا، لكننا حقيقة لا نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما هي هذه اللفتة؟ الذين يتعاملون بالربا ليس حبا في الربا، البعض يكره الربا ويعلم أنه محرم وأنه معصية، لكن حب للمال وطمع في المال، أي باختصار يريدون الربح. فكل ما جاءت آية ربا إما سبقها كما في البقرة أو جاء بعدها حتى في البقرة أيضا حديث عن النفقة، يقول الله لهم: تريدون الربح في العاجل والآجل؟ هو بالنفقة، هو بالصدقة، هو بالزكاة، وليس بالربا. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بينما جاءت آية الروم التي قرأها الشيخ قبل أيام واضحة صريحة بينة، يقول الله جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقبل الآية: هذه هم المفلحون. إذن تريد الفلاح أيها الأخ، تريد الربح في الدنيا والآخرة، عليك بالنفقة، عليك بالصدقة، عليك بالزكاة. كما أخذنا في الأدلة الصريحة قبل الأيام الماضية أن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح كالجبل العظيم، وذكرنا الأدلة الواقعية أن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله يريد وجه الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، كيف أنهم يعوضون خلال أيام، كيف يبارك في أموالهم. هذا وما ينتظرونه يوم القيامة أعظم، يكون الإنسان في ظل صدقة كما أخذنا بالأمس، وما يحدث له من أمور يفاجأ بها يوم القيامة من الخير العظيم. إذن كأن الآيات تقول: لماذا تتعاملون بالربا؟ تعالوا تعاملوا بالصدقة، تعاملوا بالنفقة، لكم في العاجل والآجل. بينما من يتعامل بالربا كما قلت لكم خسائر بمئات الملايين على الفرد الواحد، بل بعضهم دخل خانة 1000 مليون، وبعضهم الآن في السجون. إذن هذا التأمل والتدبر في كتاب الله، فأقول إن التعامل بالربا وأشباه الربا والمعاملات المشبوهة أدت إلى هذه الكارثة. ما هو السبب الثاني؟ السبب الثاني: كنا نساعد المسلمين، كانت الأموال تصل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهدوء وبسلامة، وكان أهل هذه البلاد سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الشركات أو المؤسسات أو الأفراد نفقاتهم بالمليارات لخدمة المسلمين، سواء الفقراء، المساكين، إقامة المشاريع الإسلامية، ولا ننكر حق غيرنا في بلاد أخرى، فهم يقومون بواجبهم. ولكن هذا يعترف الآن قصرت نفقاتنا، وأصبح إخواننا بالحالة التي يرونها في فلسطين أو في أفغانستان أو غيرها، فجاءت العقوبة. لما كنا نساعد المسلمين حمانا الله جل وعلا مع انخفاض الدخل، ولما تخلينا ومنعنا هؤلاء حقهم حلت هذه الكوارث. وإنني أخشى إن استمررنا بهذا الطريق أن تكون العقوبة أشد، اليوم بعد صلاة الفجر صلى معي أحد الأخوة والمشايخ خادم من فلسطين وبحضور بعض الأخوة في محراب هذا المسجد، حكى لنا قصص يشيب لها الولدان، قصص في داخل غزة من الجوع والفقر. يقول الآن العائلة بكاملها ما استطاعوا أن يدبروا للعائلة إلا $100. هل $100 لنفقات العيد أو لرمضان أو لأي؟ لماذا $100؟ عائلة كاملة، وأنتم تعرفون العوائل الفلسطينية من أكثر الناس ما شاء الله وبارك الله فيهم، تجد الواحد عنده 8 9 10 إلى أكثر، وهذا فضل من الله حتى يقاوم اليهود، وحتى بمقابل ما يقتل منهم وما يقتله اليهود يكون الحمد لله عدد الأولاد والذرية من أعلى نسب السكان أو التوالد في بلاد المسلمين نسبة الفلسطينيين، هذا معروف عالميا. فإذا كانت عائلة 15 فرد أو 10 أفراد معدل، ماذا يفعل فيهم $100 $370 رمضان والعيد وهم مثلكم؟ هذا من يصل بعد $100؟ وقد البعض لا تصلهم $100. فيا أخوتي الكرام، أقول هذه مقدمة مهمة، آمل أن تتضح لنا حتى كيف نتعامل مع المسلمين، كيف نساعد إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، كيف نقوم معهم في قضايا الأكل والشرب والعلاج. أنا ما تحدثت الآن عن قضايا الجهاد التي ربما يقول الإنسان فيها إشكالات وفيها هي أقول دع هذا الجانب، هذا له بابه. أتحدث عن قضية الأكل والشرب، عن قضية العلاج، عن قضية الفقر، عن قضية السكن. فالله الله أيها الأحبة، وهنا يأتي السؤال ماذا يجب علينا بعد هذه المقدمة. يجب علينا أمور كثيرة جدا أيها الأخوة. أول ما يجب حقيقة فيما يتعلق بمسؤولية الدولة ومسؤولية المسلمين المسؤولين، لا بد أن يكون هناك موقف حاسم في هذه القضية، وبخاصة ما يتعلق بالأسهم والمشاكل التي حدثت والكوارث. ماذا حدث من حمل؟ الناس ينتظرون. وزارة التجارة موقفها من غلاء الأسعار ومن المتلاعبين بالأسعار ومن الغش وعرض البضائع الرديئة ليس على المستوى المسؤول. أيضا أرقام النمو أو أرقام التضخم مع كل أسف ليست دقيقة، لأن إعلان أرقام التضخم يساعد الناس على كيف يكيفون أمورهم، لها أهمية بالغة جدا. الأرقام التي نسمعها أحيانا نفاجأ بمؤسسات اقتصادية عالمية تعلن غير تلك الأرقام، نفاجأ أن البنوك تعلن أرقام في التضخم تختلف عما يعلن بعض المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد. هذه مصيبة، هذه كارثة، لابد من الشفافية، لابد من الوضوح، لابد من الصراحة حتى نواجه الحقائق. لابد أيضا مراعاة أحوال الفقراء، هناك فقراء، هناك معدمون. نعم هناك تبذل الجهود، لا ننكر الجهود المبذولة، والدولة تبذل جهودا في هذا لا ينكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا، لكن المطلوب أشد وأقوى، وخاصة مع الحمد لله توافر المال في الدولة. هناك فقراء في مناطق المملكة وغير المملكة، بل أريد الفقراء في أنحاء العالم الإسلامي. نعم أنا مع وضع ضوابط، توضع ضوابط، توضع أصول، لكن ما يكون المنع بهذا الوضع الذي تعيشه الأمة الحقيقة. فهذه قضية أقول مسؤولية الدولة ومسؤولية المسلمين أن يسهلوا كما سهلوا في أعوام مضت وصول المساعدات للمسلمين عبر قنوات رسمية وجمعيات معترف بها ومسؤولين. لا أقول يترك الحبل على الغارب، لكن أيضا أن يكون بهذا الوضع أخشى من كوارث، أخشى من مصائب، أخشى من عقوبة. أيضا إنشاء صناديق للاجتماعية تساعد الفقراء والمعوزين مع وجودها الآن، لكن تزاد. أيضا الحمد لله بلادنا فيها جمعيات بر كثيرة والحمد لله، وأقول من فضل الله أن التسجيل هذه الجمعيات طيب، وكذلك ما يسمى بأشباه جمعيات البر من الصناديق الخيرية أو المستودعات الخيرية، وتقوم بدور عظيم جدا. لكن نحتاج إلى زيادة حقيقة، نحتاج إلى تسهيل إيجاد جمعيات للبر في أنحاء مناطق المملكة وفي القرى النائية، توضع لها أنظمة مزيد مع الموجود، وإلا الموجود فيه خير وبركة لكن لا يكفي، حتى نستطيع نلاحق هذا الواقع الذي تعيشه أو نلاحق هذه القضية. لأن هذه القضية أيها الأحبة، قضية الفقر، لا تتصور أن تتعلق في الجوع فقط مع أهمية، لا، تتعلق في الأمن كما قلت، والإخلال بالأمن، وقد تحدثت عن هذا، يتحقق في تفرقة طبقية، يتحقق من وراء ذلك حسد وبغضاء وشحناء بين الغني والفقير، وهنا يصبح البلد في مصيبة، في مشكلة. فكلما تكافل الناس، كلما سهل إيصال الحقوق للناس، كلما سهل التكافل بينهم، كان من أقوى ضوابط الأمن بإذن الله. والقضاء على الجريمة، سواء الجريمة كالسرقة أو الأخلاقية وغيرها مما أشرت إليه في حديث الماضي. إذن أقول هذه مسؤولية كبرى. يأتي بعد مسؤولية الدولة في هذا الجانب مسؤولية العلماء، وهذه كلمة لإخواني من طلاب العلم والدعاة والعلماء أن يولوا هذه القضية عناية كبرى، لأن البعض ربما يتصور أن هذه مسؤولية الدولة أو مسؤولية التجار أو مسؤولية المجتمع. لا، اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاء قوم حفاة عراة متاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. وجه الكريم صلى الله عليه وسلم تمعر، اشتد، ثم فدخل ثم خرج مما يعانيه من الحزن مما رأى، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع التمرة، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فرح صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث الشاهد هنا أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلى بأحوال هؤلاء، مجرد قبيلة واحدة أو وفد من قبيلة رأى بهم هذه الفاقة فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد. ولما جاء هذا الطعام حتى رأى كومين من طعام تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرح صلى الله عليه وسلم. هذه مسؤولية على العلماء وطلاب العلم أن يعلوا بهذا الجانب، وأن يكون لهم موقف واضح من خلال التعامل مع المسؤولين في الدولة وتذكيرهم بخطورة ما يجري، وهم واسطة بين الناس وبين الدولة، لأنهم يلتقون مع الناس كثيرا في صلاتهم في اجتماعاتهم، فينقل الصورة الصحيحة للمسؤولين فيها. أيضا أن يكون لهم موقف أيضا في بيان خطورة هذا الجانب على الأمن الاجتماعي والأمن الفكري. الأفكار الفاسدة أكثر ما تنتشر في مثل هذه الأجواء. أيضا لا بد الاحتساب على التجار، بعض التجار هداهم الله كما سأتحدث بعد قليل في من الطمع والجشع والغش واستغلال الفرص، فعليهم أن يناصحوا التجار أن يتقوا الله جل وعلا في هذه الأزمات، وأن يحثوهم على التسهيل والتيسير على الناس، كما أخذنا بالأمس الرجل الذي قال: ما عملت خيرا قط إلا أنه كان ييسر على المعسر، من معه شيء أخذ ومن ليس معه لم يأخذ، فغفر له، قال: لعل الله أن نتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. أيضا من مسؤولية العلماء الوقوف مع هؤلاء الفقراء المساكين، وأن يكونوا واسطة بينهم وبين التجار وبين أهل المعروف، يعرفوهم على الفقراء على المحتاجين بحدود طاقتهم واستطاعتهم. هذا باب من أعظم أبواب يا أخوة الكرام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من أعظم أبواب الهداية. لا نتصور أن الهداية في إلقاء الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة مع أهميتها، لا، الوقوف مع الناس. ولذلك العلماء المعروفون اشتهروا ببسط أيديهم للناس، ومرارا أكرر وأذكر كسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يحدثني مدير مكتبه يقول: جاءه في ليلة من الليالي من الدولة أمر الملك بإعطاه 30 مليون، أخذ منها ريالا واحدا، لم يأخذ منها ريالا واحدا، قال مباشرة: شكل لجنة وخلال أيام معدودة وزعها. يقول: قلنا له: يا شيخ ألا نبقي بعضها قد نحتاج؟ قال: لا، إذا احتجنا سيأتي خير إن شاء الله، لا تبقوا شيء في أيام معدودة. ومرارا الشيخ يتحمل ملايين مساعدة الدعاة والفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك تسدد، وخاصة إذا علم المسؤولون بالدولة بادروا بالتسديد عنه، ليعلموا أنهم يعلمون صدق الشيخ وورع الشيخ رحمه الله، وبعد عن أن يأخذ شيئا لنفسه. فالعلماء يجب أن يكون لهم دور وقوف مع الناس والرحمة بالفقراء والمساكين. أيضا الحقيقة نصيحة لإخوة الدعاة، لا أحرم ما أحل الله، لكن أن يبتعدوا عن مظاهر الثراء التي قد تكون لغيرهم للتجار أو غيرهم. أنا لا أقول لا يركبون المركب الطيب أو لا يسكنون المسكن الجيد أو لا يلبسون اللباس الجميل، فإن الله جميل يحب الجمال، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن أن يعتدلوا في ذلك، لأن الناس ينظرون ويتأثرون. يقول مرة أخرى أحد مدراء مكتب الشيخ، يقول جاء أمر بشراء سيارة للشيخ، يقول قال الشيخ اشتروا لي كابرس، قلنا لا يا شيخ نشتري لك كدلك، قال السيارات سواء والقبور سواء، لا كابرس فيها بركة. اي نعم، مع أنه ما يسد على حسابه، على حساب الدولة. قلنا اشتري لك كدلك يا شيخ، أيام الكدلك بعدها تجاوزت السيارات أخرى، قال لا القبور سواء، القبور سواء والسيارات سواء، تكفي تكفي. يحدثنا أحد الأخوة يوم من الأيام، يقول كان الشيخ في المدينة، يوم كان في الجامعة الإسلامية، فجاء الملك فيصل لزيارة المدينة رحمه الله الجميع. يقول فقلنا إن الملك جاءه أمر أو اتصال من الديوان أن الملك ينتظرك يعني باستقبال العلماء في الوقت الفلاني. يقول فقال مشينا، قال الله شيخ السيارة خربانة، قال ودوها للورشة، فأخذ تاكسي الشيخ، أخذ تاكسي وذهب للديوان الملكي حتى وصل لحد السيارة، فعلم الملك فيصل وأهدى له سيارة، فرفض الشيخ حتى أصر عليه الملك وأخذها. يكون الإنسان طالب العلم ينظر. وأنا أذكر قصة حدثني بأحد الأخوة، يقول كنا في مسجد فأحد المشايخ ألقى موعظة أو درس أو كلمة أثرت في الناس. يقول وأنا خارج، يقول أثنين سمعتهم بأذني قالوا ما شاء الله كلام الشيخ طيب وجميل، لكن تدري تعال ننظر ما هي سيارته. يقول فلما جاءوا فإذا سيارته ما شاء الله كابر مازدا أو سيارات بسيطة من السيارات اليابانية، قال واحد لآخر الحمد لله قبلنا كلامه. نعم، فهذا مؤثر، لا ننكر أن هذا يؤثر في الناس النفوس. ولذلك العلماء في كثير مما بيّنوا علة تحريم كذا، قالوا حتى لا تكسر قلوب الفقراء. مثلا لما ذكروا الذهب قالوا حتى لا تنكسر قلوب الفقراء، فجعلوه علة للتحريم. فالفقراء إذا رأوا العالم له مظاهر كغيره كالملوك والتجار والأثرياء فقد لا يتأثرون، مع أنني يقول لا أحرم هذا، لكنني نصيحة الأخوة الكرام أن نركب الجميل والجيد والنظيف لكن يعتدلوا. ألا أريد أيضا بعد أن يتصنعوا الزهد أو أن يتصنع التواضع؟ لا لا أريد هذا، أريد أن يكون إنسان طبيعي في أكله في شربه في ملبسه. فكل هذا يساعد على قبول الدعوة ويجعل الصلة بينهم وبين الفقراء مقبولة. بل حتى التجار لما يرونهم بهذا الأمر يثقون فيهم أكثر مع ثقتهم فيه. فواجب العلماء في هذا مهم جدا. أيضا مناصحة الناس بالابتعاد عن المعاصي والآثام، وأن ما أصابهم بسبب ذنوبهم، قرأ الإمام قبل قليل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنها. اليوم اتصلت أو أمس إحدى الأخوات على برنامج الفتوى فذكرت لي بعض المصائب، فوجئت. هذا منهج عندنا مشكلة أيها الأخوة، تحمل سبب هذه المصائب الآخرين. فقلت لها أنت تعتبرين هذا ما حدث مصيبة؟ قالت ليست مصيبة واحدة بل ثلاث مصائب، وفعلا ثلاث مصائب. قلت ماذا تقولين بقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ قالت صدقت، بل صدق الله جل وعلا، صحيح نحن مقصرون ومذنبون. قلت ابحثي عن السبب الذي أصبت به، صحيح أن ذاك أخطأ، ربما من تقولين عنه أخطأ أخطأ، قد يكون أذنب، لكن يقين أنت وقعت في الخطأ. هذه القاعدة ضعوها بين أعينكم، هذه الآية وما أصابكم من مصيبة من مطلق فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثله قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، وهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، قل هو من عندي أنفسكم. سهل أن نحمل الآخرين المسؤولية، سهل أن نضع اللوم على الدولة أو نضع اللوم على العلماء أو نضع اللوم على التجار. لا، ما أصابنا هذه المصيبة إلا بأنفسنا، في ذنوبنا في تقصيرنا، لأن البعض استعان بنعمة الله على معاصي الله جل وعلا. واجب العلماء وطلاب العلم أن يبينوا للناس الأسباب الحقيقية لمثل هذه الكوارث وهذه المصائب. أيضا تربية الناس على الصبر والتحمل. يا أخوتي الكرام، أسأل الله جل وعلا ألا نرى ما يكرهنا، نسأل الله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين، لأن القضية قلت لكم ليست قضية فقط الأكل والشرب، إنما يتعلق بها الأمن وارتباط وثيق بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف وبين الجوع، ارتباط وثيق في القرآن من أوله إلى آخر، وهذا من تدبر القرآن الذي ذكرت لكم في حلقة ماضية. فكروا قليلا، قبل 100 سنة تقريبا أو قريب منها، أهلنا من أين يأتون بالخيرات؟ من الشام ومن العراق، وقريبا أفضل الأغنام تأتينا من الصومال. وأنا رأيت بعض الأخوة زاروا أفغانستان قبل 30 سنة، جاءوا بأحسن أنواع الطيور من أفغانستان. الآن هذه البلاد التي فيها الكوارث وفيها المصائب. نعم، ليس بيننا وبين الله حسب ولا نصب. فأقول أن نذكر الناس وأن نعلم الناس على الصبر. إخواننا في غزة لديهم برنامج يعلمون الناس كيف يصبرون، كيف يقتصدون، كيف يزرعون في داخل بيوتهم، في داخل مزارعهم ما يكفيهم الحد الأدنى. أيضا تعليم الناس على الصبر مع الثراء. رأيت يا أخوان كبار التجار والله تعليمهم لإرشادهم لأولادهم عجيب جدا. أحدهم كنا في مجلس من المجالس فسئل: يمكن تقص لنا بعض القصص عن نفسك؟ قال: سأذكر لكم قصة. جاءتني بنتي أو أحد أولادي، لكن أظن إحدى بناته، وقالت له: أنت تعطينا يا والدي ريالين، وهذا الرجل التاجر يا أخوان يملك المليارات، وبنت فلان زميلتي يعطيها والدها 5 ريالات وهو موظف في الدولة، يمكن راتبه 7000 أو 8000. تدرون بماذا أجابها؟ قلت: يا بنتي، هذا موظف في الدولة، الدولة ضمنت له 10000 أو 8000 في الشهر، أنا على باب الله يا بنتي. والله يا أخوان في هذا المجلس، نفس المجلس، جاءه شخص بمشروع قرابة 10 ملايين وتبرع به، حتى ما حد اتهمه بالبخل. في نفس المجلس الذي يقص علينا هذه القصة يأتي إنسان ويقدم له مشروع في داخل المملكة، مشروع جميل جدا، ولما رآه قال: نفذ المشروع على حسابي. ينفق سنويا قرابة 100 إلى 200 مليون في سبيل الله سنويا. هذا الرجل أفطرت معه في الحرم، يا أخوان ما يترك تمرة، يوزع بقية التمر، شيء عجيب جدا. هذه السنة إذا كان عنده مناسبة هو الذي يقوم يطفئ اللمبات، إذا انتهى الناس هو الذي يقوم يطفئ اللمبات. ينفق نفقة من لا يخشى الفقر بعشرات أو مئات الملايين، ولكن تجده في باب الاقتصاد عجوبة. يقول: والله ما أقمت حفلا لأولادي في زواج في قصر أبدا، حتى على في استراحة. أين تقيمها؟ هذا سمعت قبل أيام حضر مناسبة عقد زواج فقال: نقيمها في بيتنا فقط. يحدثني ابنه يقول: عندما أردت أن تتزوج بنتي قالت: يا والدي هم أثرياء نريد في قصر. يقول: قلت: اختاري بين القصر وبين أبي، أبي لن يحضر إلى القصر. قالت: لا والله أريد والدك يحضر. قال: إذن والدي ما عنده زواج إلا في بيته، لكن أعدك بوعد، المال الذي لقيمة القصر سأستثمره لك. قالت: اتفقنا. فأقام الزواج في بيت والده، داخل بيت والده. ولا تصوروا أن بيت والده من القصور الضخمة، والله بيوت بعضنا أن أفضل من بيته، أوسع وأكبر، ولا بيته فيه خير، بيت بسيط. فانظروا المقارنة. يقول لي، يقول: هذا السيارة 150 ألف. يقول: والله أنا ما أركب لسيارة 60-70 ألف، لكن هذه أخذها أخي لي وهو أكبر مني سنا، واستحيت أن أرده فقبلتها. قيمتها الآن بعض أولادنا ما يقبلون فيها 150 ألف 130 ألف. ويقول: ما قبلتها إلا مراعاة لأخي ولشعور أخي، لأن أكبر مني، ولو كان أصغر مني لرددتها، وإلا أنا سياراتي 70 ألف 80 ألف. يقول أحد الأخوة: رأيته في الطائرة قبل أيام. يقول: نظرت إليه ونحن في الأتوبيس في الدرجة السياحية بعد ما نزلنا من الطائرة. يقول: لما نزلنا يقول بدأت أنظر إليه، أنظر إليه، قال: أشوفك تناظرني من نزلنا. قلت: والله مشبهنا عليك. يقول: قال: من؟ يقول: أنت فلان. قال: نعم فلان. قال: كيف تركب الدرجة السياحية؟ قال: هل ضيقت عليك؟ قال: لا والله ما ضيقت عليه، لكن قال: كل واحد يركب على قد فلوس. قال: الحمد لله كلنا وصلنا جميعا الحمد لله، اللي بالدرجة الأولى اللي بالسياحية. نعم أيها الأخوة، سئل أخوه وهو ثري مثله، أحسن الله لنا وله الخاتمة، قيل له: هل عندك طائرة خاصة؟ لما جاءت طفرة الطائرات الخاصة قال: عندي 70 طائرة خاصة. استغرب الناس، قال: طائرات الخطوط السعودية كلها تحت تصرفنا والحمد لله، لماذا طائرة خاصة؟ يركب مع الناس. فيا أخوتي الكرام، عودوا أنفسكم، هؤلاء يملكون المليارات، وانظروا كيف ينفقون وكيف يقتصدون في بيوتهم دون بخل. لا يفهم من هذا أنهم قد بخلوا، لا والله، بل ينفقون حتى على أولادهم، لكن دون إسراف، ليس عندهم إسراف. آخر كلمة قالها لي وكنت في الحرم، قلت لكم أفطرت معه أول الشهر، قلت عندي كلمة في هذا الموضوع، قال ننصح الشباب بأن يعملوا. الآن مشكلة أبناءنا يريدون من آبائهم أن ينفقوا عليهم وهم في قبورهم، كلمة مليانة الحقيقة. يقول انصح الشباب يعملون، يبحثون عن أي عمل، الكفار يأتون لبلادنا ويكسبون الملايين، كفار. أما أخوان المسلمين أهلا وسهلا وهذا حق لهم، لكن كفار من الهندوس ومن غيرهم يكسبون 20,000 و30,000 في الشهر، وأبناؤنا الواحد منهم يتخرج من الجامعة يقول ما وجدت عمل. يقول مشكلة أبناؤنا أن الواحد منهم يريد من أبي أن ينفق عليه، عبارة عجيبة، وهو في قبره. يعني يقول لأبوه لا بد تضع لنا شيء حتى بعد وفاتك، ما احنا راضين عنك فقط في حياتك، أي حياة هذه؟ فتعويد الناس على الاقتصاد، على الزوجات، الأولاد، وتذكيرهم بنعمة الله جل وعلا، كل هذا يساعد على تحقيق هذا الأمر. فهذا ما بعض ما يتعلق. أقول إذن إن مسؤولية العلماء كبيرة جدا بقيام بهذا الدور. بعد ذلك أيضا مسؤولية التجار، الصدق والبعد عن الكذب. نعم وفي تجارنا خير والحمد لله، ولا أغمطهم حقوقهم، لكن أتكلم عن بعض التجار هداهم الله ولعلهم قلة. فحديث المتبايعان، إن المتبايعان إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتما محقت بركة بيعهما. تجد الغش عند البعض، عند التحايل. واحد يحدثني بقصة، يقول جاء شخص وقال لصاحب دكان أريد شماغ، يقول فأعطاه شماغ موجود، قال ما عندك أحسن منه، يقول ففي شماغ قريب من أعطاه إياه، قال لا أريد أحسن، قال بس ترى غالي، قال ما في مانع له غالي، فسحب له شماغ من أقصى الدكان وباع عليه، قال هذا اللي أريد. لما راح قال من نفس النوع لكن هذا مسكين، ضحك عليه. يعني هو ما ضحك عليه الحقيقة، هو ضحك على نفسه، وقد تمحق بركته. فقضية التلاعب أيضا بالأسعار، قلت لكم سابقا في قصة طريفة، يحدثنا أحد الأخوة يقول ذهبت للسوق وطلبت قبل فترة شماغ أيضا مرة أخرى، يقول فإذا قد ارتفع سعره، فقلت للرجل الذي يبيع، يقول إنسان بسيط ما يعرف، قلت ليش رفعت السعر؟ قال ما سمعت الأخبار أمس؟ قلت لا ما سمعت الأخبار، ايش فيها؟ قال ارتفع الين أمس. طيب ارتفع الين أمس ترفع الشماغ علينا؟ الآن ارتفاع الأسعار يا أخوان صحيح بعضها حقيقية كالسكر والرز حقيقي لظروف، لكن بعض التجار رفع كل السلع. نعم رفعوا كل السلع بحجة أن خلاص عم الغلو، غير صحيح. هذا الحقيقة في نوع من التلاعب من بعض التجار هداهم الله. أيضا لابد على التجار أن يراعوا أحوال الفقراء، أن ينفقوا عليهم كما أخذنا في الأحاديث، ييسروا عليهم، يساعدوهم، وهنا يبارك لهم. أيضا الدعايات المغرية، الآن بسبب هذه الدعايات في الصحف أن الناس يذهبون ويشترون ما لا حاجة لهم به، بل إن بعض هذه الدعايات حكم عليها العلماء أنها من القمار، كالذي مثلا يقول يوزع أرقام ويكسب الناس سيارة، هذا نوع من القمار الحقيقة. أما لو كان مع كل بضاعة جائزة لا حرج، الواقع لا، أن يقول من اشترى من هذه البضاعة يأخذ رقم، هم يرفعون نسبة بسيطة على هذه البضاعة ويخرجون قيمة السيارة أضعاف قيمتها. فهناك الآن دعايات تغري الناس في الشراء وهم لا يحتاجون، وهذا من الكذب والتحايل واللعب على الناس. لا اتقوا الله جل وعلا. أيضا على هؤلاء التجار أن يفتحوا مبرات وجمعيات خيرية كما هو موجود والحمد لله من بعض التجار، أن يوجد للتاجر مبرة خيرية، والدولة قد سهلت هذا الأمر حتى يساعد الناس. ولهذا نجد أن كما قلت أن بعض أثرياء العالم وهم كفار كيف ينفقون، وبعض أقول وبعض تجارنا يبخلون أو لا يعلم أنه تاجر. يحدثني أحد الأخوة يقول عندنا جار، يقول رجل طيب وفاضل، يقول نحن نعلم أنه من تجار السوق، فيقول قال لي مدير أعماله هذا فلان تعرف كم ثروته؟ قلت والله ما أدري، لكن يبدو أنه مستور الحال. قال زكاته فقط 70 مليون ريال، هذا الزكاة 70 مليون إذا كان يخرجها، لكن ما أدري عنه جيرانه أنه ثري. لماذا لا يفتح مبره؟ لماذا لا يساعد الناس؟ قد يكون عنده شيء في السر لا أعلمه، أنا لا أتحدث عن شخص معين، أتحدث عن ظواهر. ففي أموال بأيدي بعض الناس ملايين، عليهم أن يساعدوا الناس، يساعدوا الفقراء، وهذه مسؤولية للتجار، ويساعد المسلمين في كل مكان. أيضا نجد مما على الناس، أيضا الكلمة قبل الأخيرة، على الناس أن الإيمان والتقوى والاستغفار حتى يزول ما بالأمة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فمن أعظم أسباب رغد العيش هو الإيمان والتقوى، كما أن المعاصي سبب للدمار والهلاك. أيضا على الفقراء، على الناس عموما، أن يراعوا إخوانهم، يعني الكلام ليس فقط للأغنياء، كل من بيده شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو من أشد الناس في باب المال رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فزد ماءها، ما قال زد المادة، فزد ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة فزد ماءها، ماء، الماء يكلف شيء، نعم، وتعاهد جيرانك. هذه الوصية العجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. هل نحن نتعاهد جيراننا بالهدية، بالألفة، بالبحث عن الفقير؟ أيضا أن مواساة الفقراء والمعدمين، نواسيهم ونوصيهم بالصبر، ونعلم أنهم يدخلون قبل الأغنياء ب500 عام. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، شيء عجيب، فعليهم بالصبر والاحتساب. أيضا المحافظة على النعم وعدم رميها كما أشرت. في تساهل في النعم الآن، وخاصة في رمضان ترمى النعم. حدثنا أحد الأخوة قبل أيام في هذا الصندوق المجاور لنا الآن، والأخ موجود ويسمع كلامي الآن، يقول فيها رمية من النعم ما الله ما نخشى من العقوبة، والناس فقراء يمين وشمال، والجمعيات البر موجودة، ألا يتق الله هؤلاء من البيض وغيره والخير والنعم والخضروات؟ فضل الطعام، أفطرنا مع أحد الأخوة يوم الأيام وأضع من الخير كعادة كثير من الناس، فما أكل من 10% أو 20%، فقلت ماذا ستفعلون بالباقي؟ قال الحمد لله عندنا اتفقنا مع الجمعية ويذهب الحب، اطمئن لن يرمى شيء. هذا الواجب الحقيقة من باب شكر النعمة حتى لا نقع في غيرها. أيضا أنصح الناس نصيحة خاصة: عدم معالجة الدين بالدين. الإنسان لا بدأت الديون بدأ يقترض، يقترض حتى يكبل ثم يقع في المصيبة أو في السجن أو في غير ذلك. عدم الدخول في مشاريع غير مدروسة، بعض الشباب يريد أن يثري في أيام ويدخلون في مشاريع لا يعرفونها. ولذلك لاحظت بالحظ سبحان الله التجار القدامى عندنا، من النادر أن تجد واحد منهم تورط أو وقع في الأسهم، بينما أكثر الآن الذين تورط في الأسهم بمئات الملايين من الشباب أعمارهم ب30 و40. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يوافزوا التجار ومغامرات، وفعلا جاءتهم صفقات سريعة. الآن كثير منهم في السجون، وبعضهم هارب، وبعضهم في شبه سجن، وبعضهم مكبل بالديون لأنهم دخلوا في معاملات لم يحسبوا حسابها. هذا بالانسياق وراء الدعايات، وبخاصة ما فيها من جوائز كالقمار، لا تصدقوا كثير من هذه الدعايات. لو كانت هذه البضائع حقيقية لجاءها الناس بدون دعاية، لكن لأن ربما فيها شيء أو كاسدة يعملون حركة. الآن أصبح مع كل صف بعض الجامعات تخرج أقسام للدعاية، أي كيف يجلبون الناس لهذا. ففيها الآن بعض الناس ينساقون ثم يندمون بكثرة ما يشترون. أيضا مساعدة المسلمين في الخارج، وبخاصة الدعاة وإقامة المشاريع، وكنا نتفاعل مع ذلك كما قلت، ولا يزال الخير موجود الحمد لله، لكن المطلوب منا ما هو أكثر، خاصة في هذه الظروف الصعبة. وأخيرا هذا ابتلاء لا بد من الصبر والتحمل. ثم الفقراء أيضا عليهم أن يتقوا الله في مصاريفهم. يا أخوة الكرام، بعض الفقراء هداهم الله ينفقون أكثر من التجار. واحد من الأخوان قبل أيام يقول جاءني شخص وبدأ يشكو لي وضعه، قلت أنت فقير؟ قال والله يا أخي الكريم أني ما عندي ما أسدد فيه جوالات البذران. ما شاء الله عليك، البذران والأولاد يعني الصغار، البذران بلغتنا الأطفال عندهم جوالات؟ نعم. ففي نفقة. واحد من أخوان يقول تزوجت بنت فقير، يقول والله نجمع له سنويا نجمع له الزكاة. يقول لما تزوجت ابنته طبع بطاقتين، بطاقة للرجال وزوجته بطاقة للنساء، بطاقة الرجال في 7 ريالات وبطاقة النساء في 13 ريال. يقول نتق الله، أنت الآن تجمع الزكاة. قال إحنا مثل الناس. أحد الأخوان قبل أيام يسأل الناس، فسألناه قال أنا تزوجت، كم تزوجت؟ قال 200,000. لا حول ولا قوة إلا بالله، زواج 200,000؟ قال لي نعم، هذه عاداتنا. طيب أنت ما دمت ما تستطيع، لماذا تتزوج بهذا المبلغ؟ لماذا يقام الزواج في قصور؟ لماذا يقام؟ يا أخي أقيموها في بيوتكم، اعتدلوا في هذا الأمر. فبعض الفقراء ساعدناهم على الإسراف الحقيقي، ولذلك يجب أن نضبط النفقة ومن هو الفقير ومن هو المحتاج، واللي اتقوا الله جل وعلا فيما ينفقون. وبعضهم يستعين بهذه هذا المال والزكوات على معاصي الله جل وعلا. وأخيرا كلمة للنساء، النساء على نوعين، منهن من هي سبب للإسراف والتبذير ومتابعة الموضة، ويأتي من يشتكي من الأزواج في هذا الباب، وتجدها لا تدبر أمور منزلها، ولكن لعل هؤلاء إن شاء الله لسنا بالكثرة الغالبة لكنها موجودة. وإنما النوع الثاني، وهو الحمد لله الذي يسرنا، أن النساء ثبت أن من أكثر من يتصدق من النساء، وأكثر وهن أكثر تجاوبا من بعض الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لحاجة النساء للصدقة لما ألقى خطبة العيد ذهب مع بلال وحدث النساء على الصدقة. وقد حدثنا الشيخ عبد الرحمن السميط يقول لما حدثت المضايقة على الأموال من التجار يقول لم تتوقف بشريعنا. قلت لماذا؟ قال عن طريق النساء. كيف؟ قال الرجال يشغلون غالبا أموالهم، ونحن عندنا الحمد لله الموظفات والمدرسات كثيرات جدا والثريات، فيقول أرسلهن في البنوك الآن عالي جدا. فثبت الحقيقة أن النساء يتجاوبن كثيرا، ولذلك فعليهن دور في النفقة، في البحث عن الفقراء والمساكين، عن العوائل المحتاجة. أيضا المرأة لها دور في إقناع زوجها وأبنائها بالإنفاق، أي بالاقتصاد في الإنفاق. المرأة لها دور في النفقة من بيت زوجها، كما ورد في الحديث الصحيح إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسرفة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لها مثل الأجر مع أنه من مال الزوج، ما دامت تعلم أن زوجها لا يغضب لذلك. فالمرأة لها دور عظيم، لها دور في الاقتصاد، ولها دور في تربية أبنائها، ولها دور في الوقوف مع الأزمات، كقصة المرأة التي وهي آخر ما أذكره في هذا الجانب التي قلت لكم، يقول زوجها كنت أعطيها 100 ريال وألف ريال وأقل وأكثر، يقول احتجت يوم من الأيام ففاجأتني 100,000 ريال. قلت من أين لك؟ قالت كنت أجمعها منذ تزوجنا من 100 ريال و50 ريال لمثل هذا اليوم، فأعطته 100,000 ريال، حدثني بنفس الرجل. سبحان الله. فيوجد من النساء الخيرات الطيبات اللاتي يستطعن أيضا يخففن المهور ويخففن تكاليف الزواج الباهظة. القضية ليست بيع وشراء، فالمرأة لها دور عظيم في هذا. وأخيرا أيها الأحبة، الحديث ذو شجون فيما يتعلق بهذه القضية، ولكنني أؤكد وأنصح بهذا الجانب وأؤكد على جانب الإسراف، لأنه كما قرأ الشيخ قبل قليل والآيات عظيمة، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ما جاء آية في الإسراف إلا قبلها أو بعدها ذم. نعم، وأن المسرفين هم أصحاب النار، ومن فرعون إنه عن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، إن الله لا يحب المسرفين. نعم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل السرف أو الترف أو التبذير ورد في القرآن قبله أو أثناءه أو بعده ذم. فلماذا نسرف؟ فلنقتصد ونوفر لإخواننا. وأختم بهذه القصة التي أعطانا أحد المشايخ وهو موجود معنا الآن، قصة جميلة. يقول كان فيه رجل تركي كلما أراد أن يأكل أكلاً غير ضروري، لأن نحن مع كل الأسف هناك الأكلين، أكل ضروري وأكل غير ضروري. وانظروا ما شاء الله انتشار المطاعم ومحلات الحلويات في أحوالنا، من أنجح الناس محلات الحلويات. مع الحلويات ليست ضرورية، بل فيها من الضرر، ما هم ليست ضرورية بل فيها من أضرار، إلا من استخدمها باقتصاد. ولعل قبل أن أكمل القصة في موضوع الحلويات، أبو بكر رضي الله عنه فرضوا له من بيت من المسلمين شيء يسير يعطونه يوميا، الخليفة الراشد. فقالت له زوجته يا أبا بكر نريد حلاء للأولاد. قال ما عندي شيء، أعطونا هذا. قالت أستطيع أن أوفر مما يعطوننا شيء ونشتري به حلاء. قالت أستطيعين؟ قالت نعم، كل يوم أخذ شيء حتى 10 أيام 20 يوم توفر شيء. فبدأ كل ما جاء من بيت المال يوميا النفقة أخذت منه قليل وحفظت. بعد 20 يوم أو 10 أيام جمعت شيء لا بأس به. قالت يا أبا بكر هذا جمعناه من النفقة، أريد نبيعه نشتري به حلال. قال نعم. قال أرجعوه لبيت المال فإننا لسنا بحاجة إليه. ثبت أننا لسنا بحاجة إليه، هذا زائد عن حاجتنا، ما دام الزوجة استطاعت توفر ما درينا ما ضرنا أرجعوني بيت المال، الحلال ما يحتاج. نعم هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فأقول قصة هذا التركي كل ما أراد يشتري شيء يشعر أنه ليس بحاجة إليه يقول كلمة، يقول سانكي يدن، لغة تركية سانكي يدن، أي معناها أي كأنني أكلت. هي 5 دقائق بعد أن تأكل أي شيء ينتهي هذا، بعد إذا مر بسلام. فيأخذ المبلغ ويضعه في صندوق عنده، يريد يشتري حلا ما مضطر إليه، يقول سانكي يدن كأنني أكلت، يضع ليرات. يريد يشتري مزيد من البقالات وهكذا، فتجمع له مال فإذا هو كبير، فبنى به مسجدا وسمى المسجد الآن موجود سانكي يدن. اسم هذا المسجد في تركيا سانكي يدن، يعني كأنني أكلت، عبرة مسجد يبنى له بيت في الجنة بإذن الله. لا، الاقتصاد جميل والتبرع. أخوة الكرام، الموضوع كبير، فالله الله في هذا الشهر الكريم أن تتفقدوا إخوانكم الأقرباء الأبعدين في داخل المملكة في خارج المملكة، اسألوا عنهم، لا تنتظروا حتى يمدوا أيديهم، فأغلب الناس لا يمدون أيديهم، بل والله إن بعضهم تذهب إليه ويقول لك لست بحاجة وهو بأمس الحاجة، وكل بما يستطيع. وكما بدأت أنتهي، لا تمنع القليل فالحرمان أقل منه. أسأل الله أن يبارك لكم في أهلكم ومالكم، وأن يعفو عن تجاوزنا وتقصيرنا في حقوق إخواننا وأقاربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله للدكتور ناصر بن سليمان العمر على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14678.